الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: ومنها علم الجنس كأسامة. اللفظ الثاني من الألفاظ التي تدخل تحت الإطلاق أو يقال عليها بالإطلاق هو علم الجنس، ومعلوم لديكم أمثلة ذلك كما يمثل المصنف أسامة، ثعالة إلى غير ذلك، فإنه من الألفاظ التي توصف بالإطلاق على رأي المشهور. أولا، ذهب المشهور إلى أن الفرق بين علم الجنس واسم الجنس هل هما واحد أو اثنان. ذهب المشهور إلى الاختلاف والافتراق بينهما بالتعين والإبهام، فنفس الماهية الواحدة تلحظ بلحاظين فبأحدهما تسمى اسم جنس وبالآخر تسمى علم الجنس. فماهية وحقيقة الحيوانية الزائرية مثلا إذا لحظت بما هي متعينة في الذهن، منطبعة في الذهن، متميزة عن كل ما عداها من الموجودات الذهنية، فيوضع لها لفظ بهذه الحيثية بما لها من التعين، ويسمى ذلك اللفظ علم الجنس. وإن لم تلحظ متعينة وإنما لحظت بما هي هي بقطع النظر عن ثبوتها وعدمه وتعينها وعدمه وتميزها وعدمه إلى غير ذلك، فيوضع لها لفظ ويسمى اسم الجنس. فاسم الجنس موضوع لما هي بما هي هي، وعلم الجنس موضوع لنفس تلك الماهية بما هي متعينة، كما في أسامة وأسد. فأسامة علم جنس للحيوانية الزائرية، يعني بما أن الحيوانية الزائرية متعينة في الذهن، وأسد اسم جنس للحيوانية الزائرية. وعلى ذلك فقس بقية الألفاظ المتقابلة من هذا القبيل. ثانيا، ما دعا المشهور إلى التفريق بين اسم الجنس وعلم الجنس هو أنهم وجدوا أن عرف اللغة يتعامل مع علم الجنس معاملة المعرفة، فيأخذ أحكام المعرفة من قبيل أنه لا يقبل التعريف بأدوات التعريف، وعندنا لفظ نكرة ممكن أن يعرف بإضافة بألف ولام. أسامة اللي هو علم جنس لا يقبل الألف واللام ولا يضاف، فأدوات التعريف أو وسائل التعريف عند أهل اللغة وجدوا أنهم لا يطبقونها عليه، بل لا يقبلها ولا يصح اللفظ معه، كما أنه يقع مبتدأ فتقول أسامة كذا أشجع من فعالة، أو أسامة أسد سيد الغابة، فيقع مبتدأ مع أن المبتدأ يشترط فيها أن يكون معرفة. ولو كان نكرة هناك حالات كتأخيره أو حصره ونحو ذلك، فهو فهذا اللفظ وهو علم الجنس وجدوه يقع مبتدأ حاله حال زيد، يعني الأعلام ونحوها من المعارف.
ليش ما في مشكلة إنه إذا نكر يسمى مبتدأ؟
مثلاً.
إذا فهذا فائدة. أعتقد من عقيد ذاكرة 48 مورد لوقوع النكر مبتدأ.
فإذا صار مثلاً أسامة، شو الفائدة إذا صار البداية؟ يدخل بواحد من اللي يذكرونه فيصير يعني ضمن المستثنيات، بالتالي القاعدة أن يكون معرفة.
نعم.
القاعدة أن يكون المبتدأ معرفة. واللي يذكروها القاعدة عقلية، هذا بناء على مدرسة البصرة.
نعم.
ابن عقيل ظاهر يميل إلى مدرسة الكوفة. مدرسة الكوفة عادة ما يلتزمون بالضوابط وقواعد منطقية في تسيير الكلام النحوي، وإنما يعتبرونه هو الأساس، وما يعني يستنطق من قواعد ليس بصحيح. يعني لا يعتبرون القاعدة قاعدة، أهل الكوفة لا يعتبرونها قاعدة. فلذلك مثلا تجد أهل البصرة والبصريون لابن الناظم منهم يعتبر القاعدة الكذائية، وما عداه شاذ كذا يخرج له. ابن عقيل هذا من استقراهن، استقراهن على اعتبار ان هذا وارد في كلام العرب، فما يعتبر اكو قاعده، ما يسلم ربما بالقاعده. كلام العادي اللي ماشي كما هو المشهور على مدرسه البصر،
حتى هم البصر هم يخلون يعني قواعد، هي قواعدها منين مستنبطه غير من كلام العرب؟
من كلام العرب، لكن هو يعتبرونها قاعده مو شيء. الكوفه يقول ما عندنا قاعده،
يجيبون السماعي
ويقيسون
عليه.
هو هذا.
نعم.
فما بالتالي ما يقبلون ان تجي انت تمنطق اللغه وتفلسف اللغه وتطلع قاعده معينه لكلامها، يقول هم ما يقوله العربي خلص هو وقع، هو الصحيح كيف ما كان. بالتالي لا يقبلون ان تسمي شيئا شاذ او نادر، شنو شاذ او نادر؟ هو هذا كلام العربي، شاذ باعتبار خارج القاعده، انت القاعده من جبتها؟ هو من كلام العرب. فشلون يصير كلام العرب شاذ؟ هذا بعد مطلب في يعني في محله المهم من باب انه مشهور على وفق هذه الامور اللي يقولها، اولا وفق الاصل او قول الغالب، او على اقل تقدير نقول على وفق مدرسه البصره الذين يقولون بوجود قاعده وما عداه يكون يحتاج الى مؤونه لاثبات خلاف القاعده، فوجدوا بعض الموارد انها مخالفه يعني للقواعد، اذ يعامل المفروض اسامه اللي ما بي ألف ولام ما بتعريف يفترض أن يحامل معاملة رجل نكرة، في حين وجدوه على أقل تقدير من هذا الجانب أن رجل وأسامة لا يتعاملان معاملة واحدة، وإنما أسامة يتعامل معه معاملة زيد وعام، فقالوا بأن هذا لابد أن يكون معرفة. سأذكره بعض الشواهد من ضمنها هذا الأول والثاني اللي ذكرناه، والثالث يقول بأنه يأتي منه الحال، والحال أيضا لا يأتي إلا من المعرفة، كما يقال مثلا رأيت أسامة قادما، رأيت أسامة قادما، قادما شعبه حال منية من أسامة، أسامة خون إذا كان نكرة كيف يأتي منه الحال؟ هذا هم على القاعدة إلى آخره. فقالوا بناء على أنه يأخذ أحكام المعرفة لابد أن يكون معرفة، فإذا كان معرفة دخلوا في تحليل والتمييز بينه وبين اسم الجنس، فذكروا هذا الذي بيناه أولا، واضح إن شاء الله. ثالثا المصنف لا يقبل بما ذهب إليه المشهور، ويقول بأن علم الجنسي كاسم الجنس كلاهما موضوع للماهية بما هي هي، ولا يمكن أن يكون التعين مأخوذا في المعنى الموضوع له في عالم الجنس لوجوه ذكرها سنبينها. وأما ما ذكره المشهور من أن عالم الجنس يأخذ أحكام المعرفة فلا يصلح دليلا على أنه معرفة، لأن المعارف على نحوين: معرفة بحسب اللفظ، ومعرفة بحسب المعنى. أقول حقيقي ومجازي، كما المؤنث، أكو مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي، مؤنث باللفظ ومؤنث بالمعنى. والمؤنث باللفظ يتعامل معه معاملة المؤنث بالمعنى، ولكن لا مانع من مخالفته. كذلك في المعرفة الأحكام بل أصل أنها للمعارف الحقيقية، للمعارف اللي بحسب المعنى، ولكن حيث كانت بعض الألفاظ معرفة من حيث اللفظ فمن باب سياق اللفظ وعدم الثقل على اللسان وما شاكل من النكات التي تذكر يعامل معاملة المعرفة، لكن من حيث اللفظ وكلامنا في المقام ننظر إلى من حيث المعنى ما الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس. واضح إن شاء الله؟ فما استند إليه المشهور ليس بتام، هذا ثالثا واضح إن شاء الله. رابعا، لا يمكن أن يكون الفارق بينهما بما ذكره المشهور من أن علم الجنس هو الماهية المتعينة المتميزة للزوم بعض الإيرادات والإشكالات إذا كان التعين مأخوذا في المعنى الموضوع له، منها نفس الإشكالات المتقدمة في أخذ لحاظ، أي لحاظ يؤخذ في الماهية قبل وضع اللفظ لها. لابد أن يكون المعنى الذي يوضع له اللفظ منظورا له وملحوظا بما هو هو من دون ضم أي لحاظ إليه، وإلا بمجرد ضم اللحاظ إليه فيكون المعنى الموضوع له اللفظ مركب من الماهية زائدا اللحاظ، وبما أن اللحاظ موجود ذهني فيلزم من ذلك أن لا يصدق على الخارج والتجرد وإلى آخره كما سنبين. كذلك في المقام، التعين والتميز حيثية ذهنية لا يمكن أن تنوجد في الخارج، فإذا كان علم الجنس موضوعا للماهية المتعينة، يعني صار الموضوع له مركب من الماهية زائدا التعين، وإذا كان كذلك يلزم أولا أنه لا ينطبق على أفراده الخارجية، إذ ما ينطبق على الخارج لابد أن يكون غير متقيد بأمر ذهني، فلو كان علم الجنس موضوعا للماهية المتعينة لزم عدم صدقه في الخارج والتالي باطل، فالمقدم مثله. الملازمة واضحة كما بيناها، لأنه إذا كان مع التعين فالتعين حيثية ذهنية لا تنطبق على الخارج، هذا ما نقف عليه لأن بيناه واضح إن شاء الله نوضحه واضح، والتالي باطل لأنه نجد أنه بالوجدان أسامة يصدق، نقول هذا أسامة، من نشير إلى فرد من أفراد الأسد ونقول هذا أسامته، فإذن حمل عليه بالحمل الشائع صدق عليه انطبق عليه، فلو كان مع التعين لما صح الانطباق. إن قلت هذا الانطباق إنما هو بعد التجريد، يعني نجرد أسامة، معنى أسامة نجرده من حيثية التعين فيحمل على الأفراد الخارجية، قلت هذا التجريد ليس عرفيا كما أننا لم نستشعره في استعمالاتنا، هذا يعني أنه في كل استعمال نجرد ماهية الحيوانية الزائرية أو الماهية عن التعين ونستعملها في الأفراد، وهذا يحتاج إلى التفات، إلى أن يستشعر به المستعمل أو السامع، مع أننا لا نجد هذا بالوجدان في كثير من كل الاستعمالات لعلم الجنس. واضح ان شاء الله. كما يلزم اشكال اخر. استاذ اللي ذكرت الاثنين اشكالين، اشكال واحد مو مهم، بس المهم اشكال اول بانه يلزم عدم الانطباق بالخارج. الاشكال الثاني انه اذا كان تجرد هذا لا نستشعر لا نشعره، يلزم شنو احنا بالتالي غير المجازيه وكذا، يلزم انه نلتفت له اذا هذا تجرد مع انه غير حاصل. اشكال ثالث لو كان التعين ماخوذا في المعنى الموضوع له ويجرد يغض النظر عنه في كل استعمال، يلزم منه اللغوية ان يؤخذ الواضع او ان ياخذ الواضع قيدا في المعنى الموضوع له مع انه يجرد عنه في كل استعمال. اذا ما الغرض من استعمال من اخذه في المعنى الموضوع له؟ اخذ شيء مع انه دائما يجرد منه فاخذه يكون لغوا. واضح ان شاء الله. اذا لهذه الوجوه المصنف يقول لا يمكن ان يكون المعنى الموضوع له هو الماهيه مع قيد التعيون، فلا بد ان يكون شنو هو نفس اسم الجنس، كل منهما موضوع للماهيه بما هي هي. قال ومنها علم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متعينة بالتعين الذهني. بالتعين الذهني يعني شنو؟ أن تلحظ متميزة عن غيرها. طبعا كل مفهوم كل صورة ذهنية متميزة عن غيرها، لكن هذا التميز يلحظ أو لا يلحظ. ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. هي بعد الموضوع له الطبيعة بقيد التعين. لكن التحقيق أنه موضوع، أن علم الجنس موضوع لصرف المعنى ذات المعنى طبيعة بما هي هي، نفس الشيء هذا ترادف. موضوع أن علم الجنس موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه مع المعنى أصلا كاسم الجنس. شلون قدم الكلام باسم الجنس أنه موضوع للماهية المهملة؟ طب يجي السؤال للمصنف، وهاي الوجوه اللي ذكروها بأنه يعامل معاملة المعرفة ولا يقبل التعريف ويأخذ منه الحال يأتي منه الحال ونحو ذلك، قال والتعريف فيه لفظي. لفظي شنو يا شيخنا يا مصنفنا؟ لفظي يعني شنو؟ وين أكو شقع؟ لا له نظير، كما هو الحال في التأنيث اللفظي. متعاملون الأرض، أرض مؤنث؟ لا، لكن يعامل معاملة المؤنث لأنه من حيث اللفظ يعبر عنه بأنه مؤنث مجازي. طلحة خصوصا بعد إذا كان اسمه علما لفرد لرجل مذكر يعامل معاملة المؤنث مع أنه ليس بمؤنث ولكن من جهة اللفظ. وإلا راح يبدي يستدل على عدم إمكاني أخذ التعين قيدا في المعنى الموضوع له. وإلا يعني وإذا كان اللحاظ أو التعين جزء المعنى الموضوع له لما صح حمله حمل علم الجنس على الأفراد بلا تصرف وتأويل. تتمتها يفرض شنو يصير؟ مع أنه يحمل بلا تصرف ولا تأويل، لأنه بيان الملازمة. ليش أنه إذا صار التعين مأخوذ ما يصح الحامل؟ لأن علم الجنسي على المشهور على مبنى المشهور كلي عقلي. شلون صار كلي عقلي؟ لأنه أخذ مقيدا بحيثية ذهنية، فلا يكون له موطن إلا العقل إلا الذهن. وقد عرفت أنه لا يكاد صدقه صدق الكل العقل عليها على الأفراد.
لا يكاد صدقه
صدقه صدقه
لا يكاد يصح صدقه
ما يأثر نفس الشيء. وقد عرفت أنه لا يكاد لا يصح
لا يكاد يصح صدقه
لا يكاد يصح صدقه عليها نفس الشيء. مو مشكلة أكو نسخ يعني
الحجري
إيه حتى على أصل
مجلس ما مصنف نفسه
زين مع صحة حمله. ها هذا جاب هنا اللي هذا قلنا وين يكون يصير قبل وتأويله هو هنا جاب مع صحة حمله عليها بدون ذلك كما لا يخفى يعني مع صحة حمل علم الجنس عليها على الأفراد بدون ذلك بدون التصرف والتأويل كما لا يخفى ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف. يعني إذا تقول لا نحن نستعمل ورا ما نجرد هسه هذا إما البعض يعتبره دليل ثاني وإما أن يعتبر شنو أن قلت تتم الدليل الأول والأمر سهل. ضرورة أن التصرف يعني إذا أن قلت صحيح اسم الجن علم الجنس مأخوذ معه التعين ولكن ولا يصح حمله مع التعين لكن حينما نستعمل ونحمل علم الجنس على الأفراد انجرد عن التعين قلت أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارف عليه. يعني هذا صار قضية مو عرفية فضلا على أنه لا نستشعر ذلك ولا نجده بالوجدان مع أن وضعه الدليل الآخر مع أن وضعه وضع علم الجنس لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال هاي لخصوص معنى يعني يريد بها شنو مع أن وضعه لمعنى مخصص متميز بس على سياق شنو جرد قذيفة مو شو يقولون اي وقلبوها مخلوقها يصلها
جرد
قطيفة هنا هم أنا أصلها معنى بالخصوص أو معنى مخصص يعني معنى معين هو إجاب جاف شنو بمعنى خصوص معنى مع أن وضع علم الجنس لخصوص معنى يحتاج إلى تجريد عن خصوصيته عند الاستعمال لا يكاد يصدر عن جاهلين فضلا عن الواضع اللي احنا مفترضينه حكيم يعني يلزم انه لغويه انه انت ذا تاخذ قيد وكل ما اريد استعمال تجرد من هذا القيد مثل هذا بعض الاولاد في هذا الزمن مثلا عجبته يشتري في قضيه معينه وهي ما مسموح بها ان يلبسها بالمدرسه فيريد يشتريها يا ابو مهام ما يقبل قال لا بابا انا كل ما بالباب انزحها شو الفائده وتشتريها حتى تدفى بها فانت ذا تلبسها ودائما نازحها وكان مش تبيدك لانه ما يسمح بها القانون فشراؤها لغوان فهذا مثل هاي القمصه اللي ما مسموح بها اخذ التعين وتدامن في مورد الاستعمال شنو تجرد المعنى منه تغض النظر عنه فصار اخذه لغوان. اذا النتيجه النهائيه المصنف يذهب الى ان علم الجنسي كاسم الجنسي كل منهما موضوع علما للماهيه بما هي هي ومنها المفرد المعرف باللام. اللفظ الثاني الذي قيل أنه من ألفاظ المطلق هو المفرد المعرف باللام. أولا ذكروا وتقدم أكثر من مرة وأشرنا غير مرة أن الداخل أن اللام تدخل على بعض الأسماء وبهذا اللحاظ تقسم إلى ثلاثة أقسام على خلاف في تقسيمها وتبويبها. المهم صح على رأي البعض قال بأنه إما أن تكون استغراقية لام الاستغراق من قبيل أن الإنسان لفي خسر أكرم العالم، فهنا بأنه يستفاد منها الاستغراق بحيث يصح إبدالها بكل. الثاني لام الجنس كما يقال الرجل خير من المرأة. ثلاثة العهد لام العهد على أقسامها أو بأقسامها اللي هي عهد خارجي ذهني حضوري، والأمثلة واضح. هذه أولا هذه التقسيمات نستحضرها في ذهننا. ثانيا استفادة هذه الخصوصيات، يعني إذا نظرنا للألف واللام شكلها هيئتها صياغتها واحدة، سواء كانت شنو من قبيل أكرم العالم أو الرجل خير من المرأة أو مثلا أرسلنا إلى فرعون أو شنو أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول عهد ذكري، نجد أن الألف واللام صورتها واحدة. فيأتي سؤال منطقي، من أين نستفيد هذه الخصوصيات أنها استغراقية جنسية عهدية بأقسامها؟ منين حصل؟ كيف استفدتم هذه الخصوصيات من الألف واللام مع أنها بهيئة وبصورة واحدة في الجميع؟ واضح إن شاء الله. قولان والمصنف له قول ثالث. قول الأول أنها مشترك لفظي، فالواضع وضع الألف واللام بأوضاع متعددة بحيث كل وضع يختلف عن الوضع الآخر ولم يلحظه مطلقا كبقية الألفاظ المشتركة. فكل واحدة من هذه الخصوصيات أخذت بالوضع. نقصد بالخصوصيات يعني شنو؟ استغراق وجنس وعهدا. القول الثاني يقول لا، موضوع لمعنى واحد بنحو الاشتراك المعنوي، وهذه الخصوصيات هي مشخصات تنضم إلى المعنى الجامع إلى المعنى المشترك، فتتفرد أفراد لها تلك الخصوصيات. فهذه الخصوصيات هي عبارة عن مشخصات أفراد الألف واللام. واضح إن شاء الله. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث ما عليه المصنف، يقول لا ريب أن هذه الخصوصيات لم تكن مستفادة من المركب من المدخول من الألف واللام والمدخول، لم يذهب أحد لذلك، لأنه يعني ما عندنا وضع مركب غير وضع الألف واللام ووضع المدخول. الرجل العالم كذا، عندنا ألف ولام وعندنا المدخول اللي هو رجل أو عالم. لم يقل أحد بأن استفادة تلك الخصوصيات من الألف واللام للألف واللام باعتبار المدخول، مو المدخول، وإنما نفس الألف واللام، إما بالوضع اللفظي بالاشتراك اللفظي وإما بالاشتراك المعنوي. إذن التركيب خارج دائرة الاستفادة، وإنما بنحو تعدد الدال والمدلول. وأنا أقول مصنف أن الألف واللام ليست موضوعة لواحد من هذه المعاني، لا بنحو الاشتراك اللفظي ولا بنحو الاشتراك المعنوي، وإنما هي مهملة غير موضوعة ويؤتى بها في الكلام للتزيين تجميل. شو اللفظة من يحط لها الف لام شو يصير؟ أنزك أجمل تزيين. وأما تلك الخصوصيات كونها استغراقية جنسية غيرها إنما تستفاد بالقرائن الخارجية من سياق الكلام، من المدخول بضميمة الحكم مناسبات حكم موضوع غيره بقرائن خارجة عن المعنى الموضوع له. اللام والمعنى الموضوع له المدخول تستفاد تلك الخصوصيات. واضح إن شاء الله؟
تزيين
زائدة؟ أي يعني لا مو زائدة بالمعنى اللي ذكروا باللغة. يعني شلون ذا اسم الإشارة من هو؟
ذا
هاء من اللي جيبوها؟
التنبيه.
تنبيه فالغرض على اعتبار أنه ما متعارف أن واحد يبتدئ بذا وأن ما شوية راد له مثلا أن تأتي بلفظ لا تريد منه المعنى بحيث إذا فات على السامع ما يأثر. إحنا صار عندنا المتعارف هنا شنو مثلا في أوساطنا أول ما تبتدئ بكلمة نداء ها أقول لك وسوي أنت هاي الكلمة سمعها لو ما سمعها مو مهم فيأتي بهذا اللفظ الهاء التنبيه مجرد لفت انتباه حتى يبدي لا سماع باقي الكلام. هنا مو المقصود معناته بهذا المعنى وأن المقصود بأنه تزيين وتجميل اللفظ مو أكثر مو زائدة يعني حذفها ممكن حذفها
لا.
هنا لا حذفها ما ممكن ليش؟ لأنه أخذت في سياق الكلام مع تزيينها مع ما لها من التجميل في الكلام.
كلام المصنف هسه هو ثاني يعني ضرب يعني كلام أهل الاختصاص القدماء سموه هذا قدماء يعني عرب الجدار يعني ما هو واحد من القدماء قال بين التزيين للفلام
ولم يقل به بعد المصنف أيضا. هذا بعض أقوال أو مباني من متفردات المصنف مثل المعنى الحرفي ويقول نفس المعنى الاسمي.
نعم.
ما أكو واحد قال لا قبل ولا وراء بعد أراء ذلك أنت يعني اسمع دعوا في حيز الإمكان ناقش شوف شنو الباطل اللي بيه أسا مثلا أفرض إشكال أنه مخالفة جميع المتخصصين والسابقين والمحققين في هذا المجال.
واحد سبق يمكن بمسألة المعنى الحرف والاسم سبق المصنف أكو واحد سبق المصنف يمكن السرابادي سبقه وقال بأنه كلاهما بمعنى واحد.
حلو جيد ما ملتفت على كل فالمصنف ماكو أو فقط المصنف بشكل عام على مستوى التصور ماكو مانع أن نستمع لأي قول يقال نسمع لدليله نجي نقيم القول نقيم على وفق المستند والدليل تام ناخذ به ما عندنا احنا كما يعبرون عباد الدليل.
قصدي بس فقط هاي يعني انه هو المصنف يعني ولو الكلام لعله يقول هاي مو شغلتك ليش ما اخذتها على نحو الاصل الموضوعي من اهل الاختصاص
لا هو اساسا من يقول احنا نسلم بانه هذا مختصاص احنا نفترض الاصولي إذا شخص عالم بالأصول درس قواعد الأصول الأصول هي آليات كما أن قواعد المنطق آليات فإذا أبو المنطق وجد شيئا في بعض القواعد تنافي ما أسسه هو لا يرى أن الصحيح ما قاله ذاك لأنه في ضمن اختصاصه وإنما يقول ذاك خفيت عليه قواعد المنطق فوقع في تهافت وقع في خطأ وإن كان هو متخصص في ذاك المجال قضية طبية قضية هندسية لكن المنطقي وزنها بوزان قواعد المنطق وجدها مثل سجن مع قواعد المنطق يقول قواعد المنطق غير قابلة للخرق فشي يصير اللي من قال بذاك ليس تاما ليش قواعد منطقية أكو الأصول هيك يتعامل مع بعض القضايا. يقول صحيح هم عندهم هيك، هم قالوا هذا، لذلك احنا جينا قلنا المشهور هيك وعندهم هيك تقسيمات، لكن احنا كأصوليين من نجري نتعامل معها قواعدنا الأصولية هيك تنتج. ليش؟ عندنا أدلة وجوه راح نجي نذكر نقول بأنه كذا وكذا.
بس قواعد منطقية، قواعد عامة من العلوم الآلية العامة، بينما الأصول من العلوم الآلية الخاصة.
اي بس هي خاصة وين؟ خاصة لمن؟ في طريق الاستنباط. لكن من تجي تريد تطبقها، تطبقها على منو؟ على الألفاظ وعلى الأمور العقلية وعلى الأمور العقلائية، فتجي تقنن هين، يفترض أنه هي القواعد الصحيحة. يعني سابع عدل على كل. شنو سأ وصلنا بأنه خوب المصنف يرى بأنه هذا قول ثالث، مبنى ثالث أنها لا تفيد إلا التزيين. نقطة أخرى، المصنف يستدل على هذا المدعى بعد أن نحرر محل النزاع، فقط نحرر حتى من نتجاوز الوقت اليوم، الاستدلال نتركه على الدرس الآتي. يقول بأن محل النزاع إنما في خصوص لام الجنس، أما لام الاستغراق فخارج عن محل الكلام بلا أشكال، لأنها تفيد العموم، هي من ألفاظ العموم، وإحنا كلامنا نبحث عن ألفاظ الإطلاق، فهي تدل على العموم، فهذه خارجة عن محل الكلام. وهكذا الألف واللام العهدية فإنها تفيد التعيين، مو عموم، تعيين تشخيص فرد أو مدخولها، فأيضا هي خارجة عن محل الكلام. يبقى الحديث وين؟ في لام الجنس، هل هي من ألفاظ الإطلاق موضوعة لمعنى قابل لأن يكون مطلقا شاملا وساريا في كل أفراده أو لا؟ المصنف هنا يستدل بأنه غير ممكن أن تكون الألف واللام موضوعة بهذا المعنى، بحيث يكون كما ذهب المشهور إما بنحو الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي، ويذكر الوجه في ذلك يأتي الكلام فيه، نطبق هذا المقدار. قال ومنها المفرد المعرف باللام، والمشهور أنه على أقسام، المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه، على نحو الاشتراك بينهما لفظا أو معنى، بينهما هاي المراجعة
الأقسام الثلاثة،
العهد بأقسامه
بينها، يعني تكون بين أقسام العهد.
إيه بينها، بين أقسام العهد.
وجنابة
بينهما. لا عفوا بينها. والظاهر سأذن قولا مصنف يجي يقول والظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الأقسام من قبل خصوص اللام أو من قبل قرائن المقام من باب تعدد الدال والمدلول. يعني ما عنده قول بأنه التركيب دال، وإنما اللام يدل على شيء، إيش يقولون؟ اللام يدل على شيء والمدخول يدل على شيء، وبالتالي نحصل بنحو تعدد الدال والمدلول، نحصل على شنو؟ على هذه الخصوصيات التي قيلت. والظاهر أن الخصوصية في كل أو في كل واحد من الأقسام من قبل خصوص اللام، خصوص اللام يعني فقط، أو من قبل قرائن المقام من باب تعدد الدال والمدلول، لا باستعمال المدخول، يعني مو باستعمال المدخول مع الألف واللام بحيث يصير تركيب ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك، فكأن أو فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول. يعني هذا المدخول اللي هو رجل أو عالم مع اللام أو من دون اللام هو مستعمل في نفس المعنى ما يختلف، مو أنه مع اللام يصير له معنى من دون اللام يصير له معنى آخر، وإنما هو نفس المدخول نفس معنى، غاية الأمر أن اللام حينما تأتي تضيف له دال آخر فيكون بتعدد الدال والمدلول نستفيد تلك الخصوصيات. واضح إن شاء الله؟ والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني. سألهم هذه إشارة ما أريد أدخل بها، مرت عليكم بالعربية لو ما مرت، أن العهد من نجي يفصلوه أن العهد الذهني العهد الخارجي يعني التعيين في الخارج، العهد الذكري أنه مذكور بالكلام، العهد الحضوري أكو شيء حاضر يشار إليه بإشارته، العهد الذهني شنو؟ هل يكون متعين بأحد هذه على نسق هذه الأمور الأخرى؟ قول لا. مثال اللي ذكروا مثل شنو؟ ادخل السوق واشتري اللحم. شنو أكو سوق؟ هو ابتداءً أنا أقول لك أدخل السوق، يعني مو أكو عهد ذكري، عهد ذكري أكو لا، عهد خارجي أكو أنا مشخص لك مثلا سوق معين هذا الخارج لا، أكو سوق حاضر أنه نحن في وسط سوق وأقول لك أدخل السوق حتى أقصد هذا الحاضر لا. بعد شنو عندنا؟ كم معنى هنا؟ أربعة مو؟ ذكري خارجي حضوري، فإنما هو شنو راح يصير؟ ذهني. يعني شنو ذهني؟ راح يصير بعد لا بالتعين بنحو الحضوري ولا الخارجي ولا الذكري، ها، وإنما يراد به الإشارة إلى جنس السوق معنى عام معين ومشخص في الذهن تشار أو يشار إليه بإشارة ذهنية، هذا يعبر عنه بأنه شنو. فلذلك يقال بأنه لا يفيد التعيين لأنه إشارة مولي مشخص. عن باب السوق أقول لك اشتريت من السوق، واضح متعين هذا وياه. أو أقول مثلا السوق هو معروف أنه إحنا بحينا هذا السوق الفلاني، ومرة لا أقول لك اشتري اللحم، تقول منين؟ من السوق. يا سوق أي سوق يعني؟ فتفيد التعيين. فلذلك يقول كنوع على كلام أنه اللام التي هي للعهد الذهني لا تفيد التعيين، لذلك قال والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني.
يعني
نعم.
بالنسبة للعهد الذهني يكون أكو فد عهد مسبق يعني لم يذكر في الكلام، هو هذا فرق بينه وبين العهد الذكري، بما أنه أنا متفق وياك على فد سوق مثلا قبل يوم أو قبل، وبعدين أقول لك مثلا اذهب إلى السوق، وهذا السوق فد عهد سابق
يعني. إيه هذا يذكروه يصير يعتبر مثال مثلا للخارجي، أكو سوق خارجي معهود بيناتنا سوق معين، ولا شنو الخارجي؟
الخارجي يعني
المتشخص
بالخارج، موجود بالخارج.
هو كلام متشخص، احنا وين نتكلم؟ كلام متشخص، حضوري هم متشخص،
حضوري حاضر بنفسه.
اه هو لا هو شلون بحاضر بنفسه؟
هذا الرجل
وهم السوق هذا اللي هو متعين متفق عليه بينه وبينك، مو إلا بالضرورة إحنا واقفين الباب السوق ونعتبره حضور عهد خارجي، عفوا عهد حضوري. العهد الحضوري هو اللي موجود قريب من دائرة الحديث بحيث حاضر حين الحديث. الخارجي لا مو إلا حاضر متشخص يعني متعين في الخارج بين معهود بين المتكلم والسامع، مثل ما أسا إحنا هنا وسابقا درسنا وين كان مدرسة السيد الحكيم مو؟ أقول عندما كنا في المدرسة كان الوقت منضبطا أكثر، يا مدرسة هذا حد شنو حضوره هي مو 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 وين احنا هي وين احنا وين
هذا مثل ساكم الله بالخير
يعني مو واضح ولا شنو
اه
فبالتالي شنو راح يصير عهد شنو خارج عهد ذهني مو معهود بالذهن يعني شو أنا صار معهود بالذهن الأمور الذهنية كلية ليش ما أردنا ندخل بهذا بعد ما طلبوا وإهنا نعم وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا بعد هذا دخول في المطلب الاستدلالي يأتي الكلام فيه إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سوينا توقيف تدرب عليه درس الاستثناء